بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية سائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومسالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواصري وجوارحي ولساني. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون الكرام، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله. حياكم الله تعالى أيها المؤمنون الموحدون، وصدتم جميعا وطاب لقاؤكم وطاب ممشاكم، وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله أن يجعل خطواتكم هذه إلى المساجد في ميزان حسناتكم. وأبشركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راع أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راع. وحديثنا اليوم عن العلم وفضله. ويكفي عند الحديث عن فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وقد بين الله تعالى مكانة العلماء فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ابن القيم رحمه الله: العلم هو ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال، به يعرف الله ويعبد ويوحد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، به تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام. فالعلم له فضل عظيم، ولذلك فقد استشهد الله سبحانه وتعالى بأهل العلم على أعلى وأعظم وأجل مشهود عليه وهو التوحيد، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشهد الله سبحانه وتعالى لأهل العلم بخشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم فضل العلم وفضل حامليه، وضرب بذلك المثل الرائع بالأرض الطيبة التي تقبل الماء النازل من السماء فتنبت الزرع فينتفع به الناس في أكلهم وشربهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فمثل ذلك من فقه في دين الله ونفعه ما جاءن الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فقد قسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول وهو الفقيه في دين الله، وهو الذي يأتيه العلم فينتفع به فيعلم الناس، وقد شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض الطيبة الصالحة للزراعة. هذه الأرض تأخذ الماء وأما القسم الثاني فهم الذين جعلهم الله أوعية للعلم، وهم من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه لمن هو أتقى منه ورب مبلغ أوعى لسانه. وقد شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض الجذاء، هذه الأرض تأخذ الماء فتحتفظ به فينتفع به الناس في شربهم وسقيهم وزراعتهم. وأما القسم الثالث نسأل الله ألا يجعلنا منهم، فهم الذين فيهم العلم في بيوتهم ولكنهم يعرضون عنه، وقد شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض الخبيثة، هذه الأرض تأخذ الماء فلا هي تنبت زرعا ولا هي تحتفظ به فينتفع به الناس. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن السعي في طلب العلم من أفضل الأعمال، فقال في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واجب. وقال ابن المبارك رحمه الله: لا أرى شيئا بعد النبوة أفضل من بس العلم. وقيل له: من الناس؟ قال: العلماء. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعرفون قدر العلم وقدر العلماء. فهو عبد الله بن المبارك لما نزل خراسان احتجدت له خراسان عن بكرة أبيها، فلما رأت أم ولد لهارون الرشيد ذلك، أم ولد لهارون الرشيد أم الولد التي كانت جارية عند هارون وأنجب منها ولدا فأعتقها ولدها، أم الولد هذه لما رأت ذلك وهذه الحشود التي تجمعت حول عبد الله بن المبارك قالت: ما هذا؟ فقالوا لها: إنه عبد الله بن المبارك محدث خراسان. فقالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي يساق الناس إليه بالعصا. فالناس يأتون إلى هارون رغما عن أنوثهم، ولكنهم أتوا إلى عبد الله بن المبارك العالم المحدث ليتحدثوا ويتعلموا منه، أتوا رغبة منهم وهم يريدون ذلك، لا ملك هارون الذي يساق الناس إليه بالعصا. فالعلماء لهم فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، وعلى طالب العلم أن يخلص النية لله سبحانه، وأن يكون كل همه رضوان الله تبارك وتعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو ليجاري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وقال في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. وعرض الجنة هو ريقها. فعلى طالب العلم أن يخلص النية لله سبحانه، فإن العبادات حتى تصح لا بد لها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص والمتابعة. فأما الإخلاص فبإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. فجميع العبادات حتى تصح لا بد لها من شرطين، هما الإخلاص ومتابعة الكتاب والسنة. ولن تتم متابعة الكتاب والسنة إلا بالعلم، لن تتم متابعة الكتاب والسنة إلا بالعلم. فالعلم له فضل عظيم، فعلينا جميعا أن نتعلم وأن نسلك سبل التعلم كما سلكها سلف الصالح رضوان الله عليهم، متمثلين بآدابهم وأخلاقهم، حريصين على القرب من الله سبحانه، مبتغين وجه الله تبارك وتعالى. وقد كان العلماء والأمراء، وقد كان العلماء من السلف زهادا في الدنيا غير حريصين على متاعها، صادعين بالحق. لذلك فقد رغب العلماء والكبراء فيما عندهم من العلم، وأرادوا أن يتعلموا على يديهم. فهو ابن هبيرة كان واليا على العراقين، والمقصود بالعراقين هما الكوفة والبصرة في عهد الملك يزيد بن عبد الملك، وكان يزيد يرسل إليه الكتابة تلو الكتاب ويأمره بما في تنفيذ تلك الكتب حتى لو كان مجافيا للحق أحيانا. فدعا ابن أبي وتعالمين هما الحسن البصري وعامر الشعبي يستفيد في ذلك، فأجاب الشعبي جوابا فيه مناصفة لابن هبيرة والحسن ساكت. فالتفت ابن هبيرة إلى الحسن وقال له ماذا تقول؟ فقال له يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ويحولك عن سريرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله في طاعته فإن الله يكفك ذائقة يزيد، وإنك إن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته ومال عن الشعبي إلى الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه. فخرج إلى المسجد فالتف حولهما الناس وأخذوا يسألونهما عن خبرهما مع ابن هبيرة. فقال الشعبي يا أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقه في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن لابن هبيرة شيئا أجهله، ولكني أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فأحصى لله جده وأدنى الحسن وحببه إليه. فمن آثر الله دله الله على الطريق. فعلينا أن نتعلم وأن نخلص النية لله سبحانه وتعالى وأن نسلك سبل التعلم كما سلك السلف الصالح بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة: عالم ومتصدق وشهيد. إنهم يعملون أعمالا صالحة ولكنهم لم يقصدوا بهذه الأعمال وجه الله تبارك وتعالى، لذلك فهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لعدم إخلاصهم النية لله تبارك وتعالى. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرضه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن وعلمته للناس. فيقال كذب، ما تعلمت إلا ليقال هو عالم هو قارئ فقد قيل أخذت أجرك في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار. نسأل الله أن يسلمنا في دنيانا وآخرتنا وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين لله تبارك وتعالى. وبعد أن يخلص طالب العلم النية لله فإن عليه أن يبدأ بتعلم التوحيد الصالح الخالص الصحيح بفهم سلف الأمة، وعليه أن يتعلم القرآن وما يتعلق به من علوم. فالقرآن الكريم كتاب علم كامل، وعلم القرآن يكشف به ربنا جل وعلا زيغ وتحريف الكتب السابقة وإن كان فيها حق أثبته. قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وإن قلت لك إن القرآن الكريم يكشف به ربنا جل وعلا زيغ وتحريف الكتب السابقة فسأنبيك بالخبر واسمع إلى ما يصدق هذا المعنى. يروى عن يحيى بن أسلم رحمه الله أنه قال كان للمأمون مجلس يجلس فيه خواصه وفي ذات يوم رأى رجلا يدخل المجلس طيب المنظر طيب الرائحة حلو الحديث عذب العذارة. فلما تقوض المجلس قال له المأمون أإسرائيلي أنت؟ قال نعم إسرائيلي. قال له أسلم وسأعطيك من الهدايا والعطايا كذا وكذا. قال لا ديني ودين آبائي وأجدادي. فتركه فانصرف. وبعد عام أتى مسلما يتكلم في الفقه فيحسن ويتكلم في الإسلام فيحسن. فقال له ألست اليهودي الذي لقينا في العام الماضي؟ قال له بلى. قال أن أسلم؟ قال نعم أسلم. قال وما سر إسلامك؟ قال له أنت تراني حسن الخط وأردت أن أمتحن الأجيال فعمدت إلى التوراة فأخذت منها آية كتبت ثلاث نسخ زدت فيها من رأسي وأنقص وأدخلتها البيعة فبيعت واشتريت مني وما فطر للزيادة ولا النقصان. وعرضت إلى الإبريل فأخذت آية كتبت منها ثلاث نسخ زدت فيها وأنقصت من رأسي وأدخلتها مكان عبادة النصارى فبيعت واشتريت مني وما فطر للزيادة ولا النقصان. وعمدت إلى القرآن الكريم فأخذت آية كتبت منها ثلاث نسخ زدت فيها من رأسي وأنقص وأدخلتها الوراقين فكشفوا الزيادة والنقصان ورموا بها ولم يشتروها فعلمت أن هذا القرآن محفوظ من قوة لا تغلب. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول يحيى بن أسلم حجرت في هذه السنة فقابلت يحيى بن معين فقصدت عليه ما كان من أمر اليهودي. قال هذا مسجل في القرآن الكريم. قال أين أجده؟ قال في كتاب ربنا. لما استخدمه من كتاب الله؟ بمعنى أن الله أوكل التوراة والإنجيل للبشر فضيعوا التوراة والإنجيل ولكنه تولى حفظ القرآن بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب علم كامل يكتب به ربنا جل وعلا زيغ وتحريف الكتب السابقة. واسمع إلى هذه القصة التي وقعت في السنوات القليلة الماضية. يقول الداعية الشيخ أحمد جيدات رحمه الله أنه في أثناء مناظرته مع أحد القساوسة وبعد أن قرأ عليه القسيس قصة مريم عليه السلام من الإنجيل والقصة في الإنجيل المحرف الذي بين أيديهم أن الله سبحانه وتعالى نزل من عليائه حتى يجتمع بمريم كما يجتمع الرجل بزوجته وفيها كلام يصف الرب بطريقة يخجل الإنسان أن يسمعها. ثم قرأ عليه السيد القصة من القرآن الكريم من قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ثم قال الشيخ للقسيس إذا أردت أن تقرأ القصة على ابنتك فمن أي الكتب ستقرأها؟ فقأس القسيس رأسه ثم قال من القرآن أفضل. فالقرآن الكريم كتاب علم كامل يبسط به ربنا جل وعلا زيغا وتحريف الكتب السابقة، ويقص علينا بإعجاز أنباء ما سيحدث. فقد قال الله سبحانه: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فكانت المعجزة بالإخبار عن الغيب أن انتصر الروم على الفرس في بضع سنين، والبضع هو من الثلاثة إلى السبعة إلى التسعة. فروي أنهم انتصروا بعد نزول الآية الكريمة بسبع سنين. وقد قالت طائفة كبيرة من أهل العلم إن نصر الروم على الفرس كان يوم وقعة بدر، يوم أن فرح المسلمون بنصر الله. فالقرآن الكريم كتاب علم شامل، فعلينا أن نتعلمه وأن نعلم ما فيه وأن نتعلم العلوم التي تتعلق به، لأنه كتاب علم شامل، على كل طالب علم أن يتعلمه وأن يتعلم ما فيه من العلوم. ولنعلم أنه كلما ازداد المرء علما زاد قدرا. يقول الشافعي رحمه الله: وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ومن لم يذق ذر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وقال أيضا: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فلنتعلم أيها الإخوة الأحباب، ولنعلم أن العلم لا يستطاع مع راحة الجسم، كما روى مسلم عن يحيى بن كثير قال: لا يستطاع العلم مع راحة الجسم. وصدق من قال: تريدين إدراك المعاني رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يبذلون المشاق والمتاعب في طلب العلم. فقد كان أحدهم يسير المسافات والأميال سعيا في طلب حديث واحد. فهو هشام بن عمار رحمه الله يحكي عن نفسه يقول: باع أبي منزله بعشرين دينارا وجهلني للحج وطلب العلم، وكان معاصرا للإمام مالك عليه رحمة الله. قال هشام: فذهبت إلى الإمام مالك ومعي مسائل يريد أن يسائل الإمام فيها. قال: وأريد مع ذلك أن يحدثني. فحضرت مجلسه والناس يسألونه وهو يجيبهم يتفسح كالبحر. فلما انتهى المجلس لم يبق إلا الصبيان، فقال لأحد الغلمان: احمله يا غلام. قال: فحملني كما يحمل الصبي وأنا يومئذ غلام مدرك. قال: ودخل هشام بن عمار ذات يوم على الإمام مالك فقال له: حدثني. فرفض الإمام مالك، فقال لغلامه: خذ هذا واضربه 15 صوبا. فأخذه فضربه 15 صوبا. فوقف هشام على الباب يبكي. فلما خرج الإمام مالك قال له: ما يبكيك يا هشام، أو أوجعتك؟ فقال هشام: إن أبي باع منزله بعشرين دينارا ووجه بي إليك لأتشرف بالسماع منه، فضربتني وظلمتني بغير شغل فعلته سوى أني أطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما جعلتك في حل لأسائلنك بين يدي الله. فتأثر الإمام مالك وعلم أنه طالب حديث بحق وجامع السنة، فقال له: ما يرضيك يا فتى؟ فقال هشام: أن تحدثني بكل صوت ضربت لي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الإمام مالك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرد له 15 حديثا. عندما قال إمام للإمام: يا إمام زد في الضرب وزد من الحديث. فضحك الإمام مالك وقال له: اذهب فانظر كيف باع الرجل منزله الذي يسكن فيه. لماذا؟ ليعلم ابنه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باع منزله الذي يسكن فيه ليعلم ابنه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب هشام الى الامام مالك وضربه الامام وظلمه من غير ان يفعل شيئا، ومع هذا فقد اصر على ان يتعلم العلم، لم يفر من الامام. ويقول كما يقول بعض طلاب العلم اليوم: اذا قال له شيخه او استاذه كلمه لا تعجبه يقول: والله لم اتعلم منه ابدا. لكنه كان مصرا على ان يتعلم العلم الشرعي ذاته. فانظروا، فلنتعلم كما تعلموا ولنطلب العلم بعزيمه كما طلبوه. لذلك فقد حصلوا على العلم الشرعي النافع، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل الينا في بيوتنا. وهو الحافظ ابن عساكر رحمه الله الذي لاقى في تحصيل العلم ما تنقله كتب السير والتراجم، سافر من بلدته دمشق الى نيسابور، وكانت ذات برد شديد وثلج زمهرير لفرقة الأهل والأحباب والوطن. لمست من شدة البرد الذي ظهرت آثار شدته في البطن والبدن. لاقى في تحصيل العلم وسافر أسفارا متواصلة ورحلات في الأرض متباعدة، وهو الذي كتب يقول: وأنا الذي سافرت في طلب العلا سفرين بين فنافذ وتمائفي، وأنا الذي طوست غير مدينة من أصبهان إلى حدود الطائف. الشرق قد عاينت أكثر مدنه بعد العراق وشامل المتعارف، وجمعت في الأسفار كل نفيسة أنفقت فيها خالفي مع تالفي. فقد كانوا يلاقون المشاق والمتاعب في طلب العلم لا كما نفعل في هذه الأيام. الناس في هذه الأيام لا يطلبون العلم، بل إنهم يبتعدون عن العلم وعن مسالكه وعن سلوكه، يبتعدون عن العلم ويرفضونه حتى لو أتاهم بجوار بيوتهم في المساجد، ولكنهم يرفضونه ويسمعون الغناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وها هو أبو نصر القرطبي رحمه الله كان يقول: كنت أختلف إلى مجلس أبي علي وقت إملاء النوادر بجامع الزهراء بحي قرطبة وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة. قال: فبينما أنا ذاهب إليه ذات يوم أخذتني سحابة، فما وصلت إليه حتى تبلل ثيابي كلها. فلما رآني مبتلا بالماء أمرني بالجنو منه وقال: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف ولا تحزن على ما عرض لك من بلل الثياب، فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بملابس تبدلها بغير ملابسك. ولكن اسمع، يقول أبو علي عن نفسه يريد أن يسليه ويعزيه، يقول: لقد عرض لي ما أبقى في جسمي ندوبا وجروحا تدخل معي القبر، ندوبا وجروحا تدخل معي القبر. فبينما أنا ذاهب إلى ابن مجاهد ذات يوم في الصباح الباكر وجدت الطريق الذي كنت أذهب إليه منه مغلقا. قال: وعثر علي فتحه. فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور ثم أغلب على القرب منه، والله لا يكون ذلك. قال: فنظرت إلى سرب في جانب الدار ضيق فاقتحمته، فلما توسطته ضاق بي ذلك السرب فلم أقدر على الخروج منه ولم أستطع النور، فاقتحمته بشدة حتى تخرقت ثيابي كلها وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العون، ثم من الله علي بالخروج فوافيت مجلس السيف، فأين أنت مما عرض لي ثم أنت ليقول. دنبت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأجرى، وكابت المجد حتى مل أكثرهم، وعادت المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال أبو نصر: فسلاني ما حكاه، وهان عندي ما عرض لي من بلل للثياب بجانب ما أصابه، فلازمته حتى مات فرحمة الله عليه. هم أسلافنا وندعي الصلة بهم، فهل مجالسنا مجالسهم وهممنا هممهم؟ لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولى، كانوا هداة قلوبها وصدورها، أنشدت بيتا سائرا متقدما، والعين قد سرقت بجار مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائهم. كانوا يلاقون المساق والمتاعب في طلب العلم، يسافرون المسافات والأميال سعيا في طلب حديث واحد، وقت لم يكن هناك قطار ولا سيارة ولا طائرة ولا باكرة، لا راحة ولا استرخاء، لا صعوبة تمنعهم من لقاء العلماء، أمانيهم في طلب العلم ولقاء العلماء. فمن صاحب التواني ولازم الكسل وغرته الأماني، فما أبعده عن العلم وما أبعد العلم عنه. فلنتق الله ولنتعلم أيها الإخوة الأحباب، وبقدر الكسل تعطى ما تروم، ومن طلب العلا ليلا يقوم، وأيام الحداثة تغتنمها فأيام الحداثة لا تدوم. فلنتعلم في أيام الشباب وفي أيام الحداثة. وقد روى الربيع بن سليمان صاحب الشافعي يقول: ما رأيت الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. ما رأيت الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. فقد كانوا يلاقون المشاق والمتاعب في طلب العلم. ولنتعلم أيها الإخوة الأحباب أننا مهما بلغنا من العلم، علمنا ما هو إلا قطرة ماء في محيط علم الله الواسع. وقد بين لنا ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال: يا رب وكيف به؟ قال له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فها هو سم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل، حتى إذا كان عند الصخرة أخذتهما أعينهما فناما، فانزل الحوت من المكتل. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى نفسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارنا قصصا. فلما رجع عند الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوب، فسلم موسى فقال الخضر: وأن بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلم أنت وأنت على علم من عند الله علمك الله لا أعلمه أنا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليست لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرف الخبر فعملوهما بغير ثمن فوقع عصفور على حافة السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر فقال الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر وبقية القصة معروفة لنا جميعا وارحم الله من قال كلما أجبني الدهر أراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي كما يجب استغلال أيام الحداثة والشباب في طلب العلم والتعلم على يد شيخ عالم حتى لا نضل الطريق وارحم الله من قال أخي لن تنال العلم إلا بجدة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وخدمة وصحبة أستاذ وطول زمان ولنتعلم أيها الإخوة الأحباب ولنتق الله ولنعلم أن المرأة يوزن بعلمه ويرحم الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث يقول الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأجزاء مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أجلاء فكل علم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الأخوة المؤمنون الكرام إذا كان هذا هو فضل العلم والعلماء فما هو واجبنا نحو العلماء؟ إن واجبنا نحوهم أن نحترمهم ونعظمهم وننزلهم منازلهم لما من الله به عليهم بالعلم. وإننا نرى في هذه الأيام كثير من الناس من تكلمت العلماء فكثير من طلاب العلم إذا لم تعجبه فتوى عالم من العلماء تكلم فيه وجرع وربما خاض في عرضه. وإن الله سبحانه وتعالى قد حرم الغيبة في القرآن فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا كان هذا هو ضرر الغيبة فإن الغيبة في العلماء يشد خطرا وأعظم ضررا لما لها من بث الفرقة والعداوة بين صفوف المسلمين. وقد قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله اعلم يا من وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يخشى الله ويتقي حق تقاته اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هتك أستار مستقصيهم معلومة واعلم انه من اطلق لسانه في العلماء بالسلب تلاه الله قبل موته بموت القلب. يقول اعلم بان لحوم العلماء مسمومه. ما معنى لحوم العلماء مسمومه؟ ان الله سبحانه وتعالى قد حرم الغيبه في القران وبين ان المغتاب لاخيه كآكل لحمه بيتا. فان من يغتاب العلماء كانه ياكل لحما مسموما فيعود عليه هو بالضرر العظيم والخطر الجسيم. فلنتق الله ولنتجاوز عن هفوات العلماء، فانما هم بشر يصيبون ويخطئون. وقد قدمنا كيف اجل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم العلماء حتى امراء المؤمنين منهم. فهو هارون الرشيد كان يصب الماء لنفسه على ابي معاويه الضرير ليغسل يديه، وكان رجلا ضريرا. فيقول له هارون: اتدري من يصب عليك الماء؟ قال: من؟ قال: هارون الرشيد. فاجاب قائلا: انما اكرمت العلم يا امير المؤمنين، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد شباب المسلمين واهد شيوخ المسلمين، وارفع اللهم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم من كان منهما حيا فأحيه على طاعتك، ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك. اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين، اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين، اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال في القبر، اللهم ثبتنا عند السؤال يوم القيامة. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل بقاع الأرض، اللهم انصر المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم خرب ديارهم، اللهم سدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقصر عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطا او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه. العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فايها الاخوه الاحباب، اذكركم بالتبرع لهذا المكان الطيب المبارك، فان المساجد لها فضل عظيم، والذي يبني مسجدا تقام فيه الصلاة وتعلى فيه كلمة الله يكون له من الأجر مثل أجور كل من صلى فيه صلاة أو تكلم فيه بكلمة حق أو دعا فيه إلى هدى، ويظل ذلك الأجر مستمرا أبدا إلى أن يلقى الله وقد تضاعفت حسناته وثقلت موازينه. لذلك فإن جزاؤه بناء بيت في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فأنفقوا لاستكمال هذا المسجد المبارك، وأنفقوا لكي يدخل الأطفال اليتامى المدارس ليتعلموا. وأذكركم بأن الله سبحانه وتعالى يقول، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن الصدقة لا تنقص مالا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، أولها ما نقص مال عبد من صدقة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لو تكلم يجب علينا أن نصدقه، فما بالكم لو أقسم. يقول: ما نقص مال عبد من صدقة، فلنتصدق يا عباد الله، ولنعلم أن المال مال الله. فأنفقوا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سوف يقلبه عليكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة. فلنتصدق مرتين من نوع واحد حتى ننادى من أبواب الجنة أيها النساء. أنفقوا يا عباد الله ولا تبخلوا، واعلموا أن البخل يؤدي إلى ضياع المال. البخل يؤدي إلى ضياع المال. واعلموا أن بالصدقة قد يداوي الله المرض. والصدقة كما بينا لا تنقص مالا، بل بالصدقة يبارك الله في الأموال وينميها ويزيدها. وكذلك يكون الأجر في الآخرة. فلنتصدق ولنعلم أن المال مال الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف عليه.